أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام السيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر أن السيد اليزدي ذكر في ذيل المسألة الرابعة عشر أن صلاة جعفر الطيار وردت فيها نصوص دالة على أنه إذا نسي بعض أذكارها يقضيها خارج الصلاة، أو في الموضع الذي ذكر داخل الصلاة. ولا تبطل هيئة صلاة جعفر الطيار. ظاهر الماتن كما ذكر مر بنا أنه هذه خاصة بصلاة جعفر الطيار، وكثير من المحشين كذا ومنهم السيد الخوي. والحال أن المشهور لا يخصصون ذلك بصلاة جعفر الطيار، بل يعممون ذلك إلى كل الصلوات المندوبة الخاصة. فرض صلاة الغفيلة في الركعة الأولى نسيت تجيب الآية، جيبها في الركعة الثانية ثم ائتي بالآية الثانية، ففي الركعة الثانية تأتي بآيتي الغفيلة تدارك. أو لا، أنت قبل لا توصل للركعة الثانية قيام الركعة الثانية أنت في السجود اقرأ الآية التي نسيتها، أو أنت في الركوع اقرأها، أو بعد الركوع اقرأها. لأن صلاة جعفر الطيار خو أينما تذكرت تداركها الأوراد التي فاتتك، مو خارج الصلاة حتى داخل الصلاة. فهل يعمم لصلاة الغفيلة، يعمم لصلاة أمير المؤمنين فاطمة بقية الأئمة، أو لصلاة سيد الرسل أم ماذا؟ على كل ندعي النسبة إلى المشهور أنهم قائلون بالتعميم لوجوه، وسنقرأ الروايات الخاصة في صلاة جعفر الطيار، لكنهم يعممون. لماذا يعممون؟ لقاعدة مرت بنا أمس أن الأصل الأولي في المندوبات أنه ذو المندوب الواحد الطبيعة الواحدة هو ذو مراتب. المندوب ذو مراتب، وهذه القاعدة يفتح منها بحوث كثيرة عجيبة غريبة في باب المندوبات، سواء مندوبات الصلاة، مندوبات الحج، مندوبات الصوم، مندوبات العبادات، المندوبات التوصلية. عجيب. مندوبات ايش؟ التوصلية، حتى التوصلية ذات مراتب. مثلا باب الوقف، ولو الوقف عبادة صدقة عبودية، وقف شيء معين يكون كذا، ما يمكن الأقرب فالأقرب. شايفين فتاوى الفقهاء؟ طب منين جابوا الأقرب فالأقرب؟ طبعا له وجوه، أحد وجوه هو هذا أن المندوب طبيعة ذو مراتب. فهذه القاعدة جدا مهمة. لاحظوا على الضوء هذه القاعدة، ها، إذا أتى مخصص في باب عمومات المندوبات، هذا المخصص محمول على ماذا؟ طبق هذه القاعدة، محمول على أن هذا قيد وقيود للمرتبة الكاملة لا لكل المراتب. لاحظوا، اختلف الخاص في باب الواجبات عن الخاص أو المخصص أو المقيد في باب المندوبات ببركة هذه القاعدة. ها، ما هي؟ أن المندوب ذو مراتب. حقيقة التخصيص تختلف، لا إله إلا الله، حقيقة التقييد لم يختلف. هذه القاعدة لسنا في صدد بحثها، بس مهمة جدا في باب العبادات أو المعاملات أو أو أو. شواهدها، دلائلها، ماذا؟ بحث آخر في محلة، بس هي قاعدة مهمة مثمرة جدا. على ضوء القاعدة طبعا، خو انت ما جبت المرتبة الكاملة ساجع في الطيارة، اتي بها ولو ناقصة ولو تغير محل الأذكار. طبعا انت لما تراعي تفوتك المرتبة الكاملة، لا تفوت بعد المرتبة اللي رقم اثنين، رقم ثلاثة، تطفر إلى أربعة. لا، مدام تقدر على اثنين ائتي بشنو؟ مرتبة اثنين. إذن دي القاعدة مهمة، ينفتح منها بحوث كثيرة في أحكام المندوبات في كل أبواب الفقه. باب عظيم. يعني ماذا؟ يعني كأنما قاعدة الميسور ذاتيا موجودة في المندوبات بخلاف الواجبات. قاعدة الميسور في الواجبات يقول لك الباحث في الفقه ائتي بالدليل على قاعدة الميسور. هنا العسر حتى في المندوبات مو ضروري يكون شديد، عسر ولو 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 ملالة كسالة. لا سمح الله، النفس اللي بتقول لها تعالي كذا، اوه انكسر ظهري تعبان فلان، واذا ما يخالف ايتها النفس يلا مين انداريش، صلى ركعتين واذكر الاذكار كلها خالف الصلاة، يخفف عن نفسه لكي لا تجزع النفس، تتبرم تتضجر، ما في معنى. المهم شواهد القاعدة في محلها، ذكروا شواهدها وهي متينة. إذن ما ورد في صلاة جعفر الطيار على بضمير هذه القاعدة يكون خاص بصلاة جعفر الطيار أو عام؟ هذا مقرر قاعدة، لأن لم يأتي في رواية خاصة في صلاة جعفر الطيار تعبد خاص. هو يشير إلى القاعدة العامة في المندوبات أن ذو مراتب، هذا وجه التعميم. إذن في باب المندوبات لا تصير حدي إلا وبالله إلا والفلا. لا لا ما في إلا والفلا عند فلا انفلات مراتب متعددة. شلون الميسور لا يسقط بالمعسور؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بعد شنو اللسان الثالث؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا منطبق في باب المندوبات سواء عبادية أو مندوبات وين؟ مندوبات توصلية معاملية. طبعا في باب المكروهات الكلام نفس الكلام في قبال المندوبات. هذا وجه للتعميم. وجه آخر للتعميم ما هو؟ وجه آخر للتعميم أنه كما ورد في سنة جعفر الطيار ورد في موارد أخرى مثل زيارة العاشوراء ورد بسند متصل بعد إلى الأئمة. هذا ليس لم يدون في كتاب ورد في محفوظات العلماء منهم الشيخ حسين هو الراوي له الشيخ حسين البحراني العصفور رحمة الله عليه. يعني ابن أخو صاحب الحداب عند سند متصل إلى الإمام الهادي لعله بأنه يجوز أن تقرأ زيارة عاشوراء باللعن بدل ما تقول 100 مرة تكرر 100 مرة. لا إذا وصلت إلى اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا كم من جميعا شوف تخفيف. أو في السلام وكذلك عندما تقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي لبقي الليل ونهار السلام على الحسين هاي تكررها 100 مرة السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين تكررها 100 مرة يحسب لك. فهنا شوف هذا الذي ورد في زيارة عليه طبعا مو فقط رواية الشيخ حسين العصفور ظهرا بعد في طريق آخر وبلفظ آخر خبا كل في زيارة عاشوراء هذا ليس خصوصية زيارة عاشوراء كذلك كما لا خصوصية لصلاة جعفر الطيار في المندوبات هو طبيعة المندوبات هذا. فهذا الشاهد الثاني للتعميم. إذا تمت هاي القاعدة والتعميم لذلك يظهر النظر في كلام الماتن عندما قال في صدر المسألة يقول النوافل التي لها كيفية خاصة إن أمكن الرجوع التدارك رجع وإن بلي وإن لم يمكن أعادها لا يمكن يقول ما يعيدها مرة بين تذكر ولم يقضي الهيئة أثناء الصلاة أو آخر الصلاة ما في مانع. نعم يريد مرتبة كاملة يعيدها صحيح أما إذا يكتفي بمرتبة ناقصة له أن يعيد. أصلا ما ورد في النوافل لاحظوا أن النافلة ست أنت تمشي مع الاستقرار الشرط في الصلاة بس في خصوص النافلة يصير امشي استقبال قبلة أول ما تكبر للنافلة استقبل قبلة ولا الباقي مو لازم حتى إذا هذا ما تقدر بعدها ما يحتاج تستقبل المهم كبر وامشي ورد في النافلة. هذا كله يشير للقاعدة بأنه طبيعة النافلة ذات مراتب. نقرأ رواية الواردة الآن في صلاة جعفر الطيار. ما ورد عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عبد الله بن جعفر الحميري، حميري بعد حمير مال اليمن، واضح قبائل اليمنية اللي هاجت الكوفة ثم إلى قوم. طبعا في إحصائية دينية أخيرا الآن أعلنت طبعا في أن 56% من الإيرانيين هم أصول جينات عربية، قبائل عربية نزحت وهاجرت الكل، كل إيران ستة وأكثر من النصف، يعني خراسان أصلا أكثر شيعة أهل البيت اللي هجروا من قبل صدام عبيد الله بن زياد هجرهم إلى خراسان. الآن خراسان أخرى صارت في كل عالم، أما نفس الشيء سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه ويمكرون ويمكر الله. المقصود أيام ما كان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري هذا من فقهاء ومراجع الفقه والفتيا في الغيبة، بل في زمن الإمام الهادي الأب، وأيضا ابن محمد، ابن محمد بس أكثر بعد في الغيبة الصغرى. وهذا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وعبد الله والده بن جعفر الحميري ممن أشهدهم وأراهم الإمام الحسن العسكري ابنه المهدي في ضمن 40 فقيه مرجع من فقهاء الشيعة، روى ذلك الشيخ المفيد بسند صحيح، مو صحيح بل بسند أعلائي قطعي الصدور في الإرشاد. ولادة الإمام المهدي، ولا عليك، استغفر الله وأتوب إليك. أحد العلماء يقول هذا اللي يستشكل هو من أين يثبت روحه لأمه وأبيه على كل. فالمقصود هذا المطلب وهو أنه الشيخ المفيد في الإرشاد، طبعا هذا الإشكال تساؤل أو كذا أو نقنق من قديم الأيام، بس الجواب عنه هو هذا، أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه في مجلس دعا 40 فقيها من فقهاء قم وبغداد ولعل بعضهم من الكوفة، 40 فقيها ذو فتية في زمن الإمام الحسن العسكري من علماء الإمامية في مجلس. حس شلون اجتمعوا في سامراء مع هالإرهاب الأمني والبوليسي والعسكري وحالة عرف عسكري، أحكام عرفية عسكرية، أحكام عرفية عسكرية، كما أن التجسس البوليسي كان على بيت الإمام زين العابدين وبيت الإمام الباقر وبيت الإمام الصادق، تجسس بوليسي على مدار الساعة موجود في الروايات، أئمة أهل البيت مبتلون دائما هكذا. يعني أكون هناك مناكفات أمنية بين الإمام الصادق وبين العيون الجوسسة من قبل الدولتين، يعني يقوم الإمام الصادق بيح بعض الحركات الإيهامية على أساس يستطيع أن يدخل زرارة ومحمد بن مسلم عليه في المجلس. هي طبعا كانت مد جزر على كل. فأربعين فقيها عالما كبيرا منهم هذا محمد بن عبد الله وأبو عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسنان الحميري من فقهاء الكبار الإمامية. في الإرشاد الشيخ المفيد بسند قطعي، هذا أحد الأسانيد وأحد الروايات، ولروايات أخرى وأخرى وأخرى كثيرة، لمجالس أخرى وأندية كثيرة، علماء الإمامية تشرفوا في محضر الإمام الحسن العسكري برؤية ابنه الإمام المهدي. المهم أكثر شيء هذا أيضا الابن محمد بن عبد الله أيضا من الفقهاء صاحب قرب الإسنان، هذا الابن كثير كانت لديه توقيع يعني أسئلة يرسلها عبر النواب الأربعة، ومعروفة بالتوقيعات الأجوبة التوقيعات من الناحية المقدسة، لكن كما مر بنا العام الماضي أو قبل ذكرنا للأخوة التعبير بالناحية المقدسة لم يقتصر على صاحب العصر والزمان، درج ذلك أيضا التعبير فيه عن الإمام الحسن العسكري، لأن اشتد الطوق العسكري الأمني على الإمام الحسن العسكري، والنجاشي رحمة الله عليه في موضعين يعني توهم أن التوقيع الصادر من الناحية المقدسة المراد به صاحب العصر والزمان، الحال المراد به الحسن العسكري، مثل لعن العبرتائي، لعن العبرتائي صدر من الحسن العسكري ولم يصدر من في تشويش عند بعض الكبار في تعبير بالناحية المقدسة، الناحية المقدسة يطلق حتى على الحسن العسكري. على أي حال التوقيعات التي رواها كثير أو الأسئلة الأجوبة هي كثير منها، ما أقول كلها، كثير منها هي أسئلة من قبل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وقد رواها الشيخ الطوسي مسندة في الغيبة، ولها عدة تبديل أسانيد، تبديل أسانيد مو تدليس، يسمونها تركيب الأسانيد، يسمونها تعويض، يتبنى حتى السلخوي، ولكن كأنما السلخوي رحمة الله عليه لاحظ بعض الطرق ولم يلاحظ الأخرى فضعف الطريق أو بنى على أنها مراسيل في الاحتجاج، والحال أنه كل التوقيعات أكثرها التوقيعات الموجودة هي فائدة رجالية حديثية للحديث مهمة، أكثر التوقيعات المذكورة في الاحتجاج مرسلة هي مسندة في غيبة الشيخ الطوسي، ثم إسنادها في غيبة الشيخ الطوسي لا يقتصر على سند، ومن ثم رمى السلخوي أو كثير من الأعلام جملة من التوقيعات بينها مرسلة، والحال هي مسندة ومسندة بسند معتبر عند الشيخ الطوسي في الغيبة، هذه نكتة لنغفل عنها. لذلك أما الحوادث الواقعة كثير قالوا هاي مرسلة، لا يعني مرسلة في الاحتجاج لكنها مسندة في غيبة الشيخ الطوسي، أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة يعني فقهاء رواة حديثنا، بأي دليل؟ بدليل أنه حادثة جزئية حادثة لاحقا ما موجودة نصا في وين؟ ها؟ في الرواية، فما أتى الرواية كبريات كلية التطبيق الاستنتاج الجزئي من دور وأدوار ومسؤولية من؟ الفقيه، صغرى كبرى نتيجة، أما الحوادث الواقعة صغرى جزئية، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا كبرى كلية، هم يفتهمون استنباط، هاي معنى استنباط مو معنى الرواة، معنى شنو؟ فقهاء رواة وليسوا رواة وات ولا رباط، وإنما هو فقهاء الرواة، هاي بينها الكمباني الأعلام كثير كل بينهم. أما الحوادث الواقعة جزئية فرجعوا فيها إلى الرواة أمور الكلية في كلي وجزئي، ثم كلي وجزئي يطلعون نتيجة، نتيجة ما جزئي وكلي. الرواية المراد من الرواة والرواية، الرواية واحدة لمنظومة الروايات، ها ها منظومة الروايات، منظومة الروايات تصير صغرى كبرى صغرى كبرى صغرى كبرى، هو استنباط واستنتاج. أصلا الحديث نص في الاستنباط مو في الرواية دون الدراية. فقهاء رواة حديثة على كل دق ولطم لازم يصير. المهم فهذا محمد بن عبد الله بن جعفر الحمري لازم يلتفت له دراسة شخصيات الغيبة الصغرى وقبل الغيبة الصغرى فترة حساسة عظيمة من تاريخ مذهب أهل البيت، ضروري الإنسان يعني يتوسع فيه ليكي يرى كيف جذور منهاج أهل البيت صلى الله عليهم كيف هي عظيمة. وهذه الشقشقات والنقنقات والدقدقات وكذا نتيجة عدم الاطلاع، وهذا هو الداء الدهياء. إذا قل اطلاعنا زادت الوباء الفكري، يزداد الميكروبات الفكرية تزداد أكثر وأكثر. كل ما يزداد الاطلاع والتتبع كل ما تصير الصورة واضحة بحمد الله. نعم، ما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائلي ذاك السند عنده معتبر، بينما السيد خوي ضعف رحمة الله عليه غفلة عند عدة الطرق. راجعوا حتى في الحر العامي، الحر العامي ذكر أسانيد الغيبة أسانيد توصف الغيبة للتوقيعات، وهي موجودة في الغيبة على كل، بس هو جمعها في فائدة مستقلة. الحر العاملي خاتمة الوسائل مفيدة، يقرأها يجب الإنسان بتمعن بتدبر على أساس يعرف أسانيد التراث ما هي. سيدة واحد ما يطلع مشيخة الصدوق ما يعرفها، مشيخة الصدوق يعني أسانيد ذكرها في آخر الصدوق، هاي مو قراءة عابرة، يريد الإنسان الباحث يقلبها يمين يسار يهرسها يلتفت زواياها، مو أسانيد تراث هذه. تقف على سند في صفحة ترى استدراكاتك في صفحة أخرى في صفحات أخرى، إذا ما تطلع عليه بشكل كامل ومكرر وبمراس ما تلتفت لها النقاط. على كل لذلك أنا على كل على يتحل هذه فهمي القاصر، أرشح بشكل ضرس قاطع في القرن الأخير أعلم الشيعة في علم الرجال والكتب هو أغا وزوج الطهراني، ليس له منافس، أعلنه أعلانا، نابغة وذكي واللوذعي، لا أقول تعصبا لأن أغا بزرق جمع بين الصناعة وتبحر المواد وتبحر الصناعة. على كل هو عم تتلمذ على الكبار في بعض الكتب المرتبطة بعلوم القرآن، الصناعة التي ذكرها في التفسير في قواعد التفسير اللي ذكرها غبوزك أكثر غورا وغوصا من الصناعة التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان، وإن كان الكثير غافل عن هذا الشيء. على كل وإن كان كتاب البيان للسيد الخوي انصافا مفخرة للتشيع الآن في الرياض في الأزهر كذا، يعد مصدر تدريسي أو مصدر لأبحاثهم، كتاب جزيل جدا. رغم هذا أقول لكم لو يطبع بعض كتابات أغا بزرق صناعته عجيبة جدا في علم التفسير، صار رجل له نبوغ خاص. سعلى كل مقصودي إذا تريدون تراجعون أحوال الكتب ارجعوا إلى ما قاله أغا بزرق في الذريعة. ولعلمكم ما يقوله أغا بزرق في الذريعة هذا ديدن أغا بزرق، لازم أحد يعرف ديدنه ورويته ومشربه ومسلكه. ما يذكر ترجمة الشخص أو الكتاب في مكان واحد، يذكره في وين؟ في 5 6 7 مواطن. إذا أنت تقف عليه في موطن واحد وما تراجع مواطن أخرى تبناك شنو؟ هذا هو تمام كلام أغا بزرق الطهراني، وهذا مو صحيح. بتوسط هذا